الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، يقع الأذى والضرر فيما يرى الإنسان عليه من جهات شتى، فيأتيك الأذى من قريب لك، زوجة، زوج سيء المعاملة مع زوجتك، أبناء عاقين، بنت متمردة، جار سيء الملكة، إن رأى منك سيئة أذاعها وإن رأى منك حسنة كتمها، رجل تعمل عنده إن تعبت واجتهدت ما شكرك، موظف يعمل تحت يدك أو في مؤسستك خائن للأمام، ثم يستشرد أذى على المستوى العام مما ترى من إيذاء الناس بعضهم بعضا من غيبة ونميمة وخوض الأعراض ويعني دخول فيما لا يجب أن تدخل فيه، فضول، دخول في مسألة لغو لا يعرض عن لغو ولا عن كلام. ثم يأتي الأذى الأكبر للإسلام وأمة الإسلام ونبي الإسلام وكتاب المسلمين القرآن، والأذى الواقع على كثير من أمتنا الإسلامية. فالأذى يبدأ من المستوى الخاص إلى المستوى العام. والسؤال المطروح، لماذا الأذى؟ أولا، رب العباد عز وجل يسلط عليك كل هذه الأمور بأسباب وبدون أسباب فيما ترى أنت، لأن كل شيء عند الله له حكمة وعلة، يعني كل شيء خلقه الله بقدر وخلقه لحكمة. فهمت أنت الحكمة أم لم تفهمها؟ استوعبنا المسألة أم لم نستوعبها؟ لكن في الأول والآخر هناك حكمة جلية تجمع كل الحكم، تجتمع في حكمة واحدة. إنما سلط هؤلاء بالأذى عليك كي يزعجك رب العباد منك ومنهم إليك، حتى لا يشغلك شيء عن الله رب العالمين. بمعنى، ما هذا المعنى؟ ليس معنى فلسفيا، وإنما هو معنى واقعي في واقع إيمان المؤمن. فمقام العبودية يقتضي أن المالك يتصرف في مالك، ونحن ملك لله رب العالمين. ونقرأ كل يوم أقل يعني أكثر من 17 مرة مالك يوم الدين، ونقرأ قبلها الحمد لله رب العالمين. فهو رب يربي الناس على موائد كرمه، هذا يربى بالإحسان، وهذا يربى بالسعة، وهذا يربى بالضيق، هذا يربى بالصحة، هذا يربى بالمرض، هذا يربى بسعة المال، هذا يربى ببنك المعيشة، هذا يربى بأن يتاح له من الأمور من الجاه والمنصب والوجاهة الاجتماعية، وهناك آخر أشعث أغبر ذو طمري لا يؤمن له. يربى أيضا بهذا، إن من عبادي غني لا يصح إلا الغنى لو أفطرت لفسد حاله، إن من عبادي سقيم لا يصح إلا السقم لو أمرضت لفسد حاله، إلى آخر ما ورد في الحديث القدسي الصحيح الوارد على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم مبلغا عن رب العباد سبحانه وتعالى. في نوع من العباد إن مرت عليه أيام لم يبتلى ينسى رب العباد عز وجل، لان الحاله محروحه من العيش، سعه من الرزق، وجاهه اجتماعيه، بتجبره او بتكبره الناس تحترمه اما خوفا منه او ابتغاء لما عنده او اتقاء لشره. يعني اذا فيرى انه بذلك قد حقق في الدنيا نجاحات، فلا يحتاج ابدا الى ان يطأطئ راسه او ينسى الدعاء الى الله عز وجل. لكن تخيل ان هذه الحالات التي سوف اخبرك بها، ولدك فلذة كبد في غرفة العمليات تجرى له جراحة في العين او في القلب او في المخ، بالله عليك انت وزوجتك، انت وام الولد، كيف دعاؤكما الى الله عز وجل؟ دعاء بهدوء ام انك لا تدعو، ام انك تدعو دعاء المضطر؟ تدعو دعاء المضطر؟ ما الذي جعلك تدعو دعاء المضطر؟ لانك محتاج في هذه اللحظه لان ترى وجه الطبيب خرج من غرفه العمليات مبتسما يبشرك ان العمليه قد نجحت. هنا تسجد لله شاكرا. انت منذ 30 عاما ما سجدت لله سجدة شكر، فرزق الله عز وجل وابتلاك في فلذة كبدك حتى يدخل الى غرفة العمليات، فلما تهنأ انه بخير سجدت لله شاكرا. عسرت ولادة زوجتك، دخلت الى المشفى، عندئذ سمعت صراخ الولد او صراخ البنت، هنا سجدت لله شاكرا. لما؟ لانك يعني دخل الى قلبك الطمأنينة على المولود وعلى ام المولود. ايضا في ضائقة مالية او في ابتلاء من القوم، القوم احاطوا بك ايذاء وكلاما وتجريحا وتعريضا وخوضا، عندئذ ماذا تصنع؟ هل ترد على هؤلاء؟ هل تشغل نفسك بالرد عليهم؟ ام انك تشغل نفسك برب العباد؟ فرب العباد من حبه لك يسلط عليك خلقه كي تفزع منهم ومن الزمن الى الله رب العالمين. اذا المساله في الاذى هي مساله ايمانيه بالدرجه الكبيره، وانت عندما ترى الاذى مقبلا تجد انك من باب اقبال الاذى انك اقبلت على رب العباد عز وجل. لان من منظور اخر قضيه النذور، الناس انسان متى ينظر؟ بخيل لا يخرج ديناره ولا درهمه الا لامر جلل، لكن الله يريد ان يقربه اليه فيضع في محك. او انسان بخيل بالعباده، يكتفي بالصلوات الفقط لكن لا يقول نفسه، ولا يصلح خيرا، ولا يقتل يتيما، ولا يرعى ارمله، ولا يرعى طالب علم، فماذا يصنع به؟ الله يحبه لانه خالقه. يا ابراهيم اانت خلقتهم؟ قال لا يا رب، قال لو خلقتهم لرحمتهم، دعني وعبادي من تاب الي منهم فانا حبيبهم، ومن لم يتب فاني طبيبهم، وانا اليهم ارحم من الام لاولادها. اذا المساله ان بخيل المال او بخيل العباده ماذا يصنع به؟ والله عز وجل يحب هذا العبد، يصنع له هذا الاذى، يصيبه بازمه، يهدد بانه سوف يخصم من عمله، يهدد بانه سوف يستولى على ما عنده، اي شيء من هذا القبيل، مرض، ضائقه، ضغط، اي شيء من هذا القبيل. فما الذي يحدث؟ الذي يحدث ان هذا البخيل ينذر لله، ان خرج ولده معافى، ان نجحت ابنته في الدراسه، ان تزوجت ابنته بعد سن من العنوسه، سوف يخرج كذا. هذا الكذا الذي نوى ان يخرجه لو لم تحدث له هذه الضائقه لما صرح بها. ان النذر، واحفظوا هذه، ما ان النذر ما فرضه رب العباد سبحانه وتعالى علينا، لكن الله بالنذر يخرج من بخيل المال وبخيل العباده ما لم يكن يخرجه ايام الرخاء وايام السعه. فانظر الى المسائل لها حكمه، كل مساله لها حكمه، كل ابتلاء لو حكمه. نفسك احيانا لا نفهم الحكمه، احيانا يذهب انسان الى الطبيب فيوقع عليه الكذب، يقول يا فلان انت مصاب بمرض النقرس وهذا خطر عليك ويجب ان تمتنع فورا عن اكل اللحوم. هذا انسان يحب اللحوم، فماذا؟ يبكي ويتالم يقول يا دكتور طب 100 جراح طب 200 جراح طب يعني يوم يوم لا طب مره في الاسبوع يقول ابدا فيتعجب العاده يقول ما الذي اوقعني في هذه الرغبه قل لنفسك يا عبد الله كتب لك في الحياه مثلا 50 طنا من اللحوم اكلت انت 49 طن و 950 كيلو جرام بقيت لك من موارد اللحوم 50 كيلو جرام فقط وانت ما زالت لك في الحياه بقيه لك 20 سنه لسه 10 سنوات 5 سنوات اقل اكثر طيب الحياه مستمره والبطن جائع واللحوم موجوده لكن رزقك من اللحم قد قطع من المنبع فما الذي يحدث تصاب بالمرض كي يتوقف رزقك من اللحم لان الله هو الذي كذب المثال شوفا بهذا المؤمن يفهم المثال كلها بمنطق الايمان ومنطق العقيده ومنطق هذا منطق ومفهوم لا اله الا الله لماذا عاش النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنه في مكه ما طالبهم بصلاه ما طالبهم بزكاه ما طالبهم بجهاد ما طالبهم بامر معروف او نهي عن منكر ما طالبهم بحج ما طالبهم بعمره ما طالبهم باي من هذه الاوامر او هذه الفرائض والنوافل وانما قال لهم قولوا لا اله الا الله تفلحوا بما وصل الامر اليه من قمه العقيده وصل الامر اليه ان عائشه كانت اذا تصدقت وضعت الدرهم على شيء مرتفع وتركت السفينه او السفين ياخذها بيده كي ترى يده عليا ولا ترى يده اخره سفلى هذا منطق ومفهوم لا اله الا الله ان تعطي العزه لمن تعطيه ولا تذل ولا تمن عليه كلمه طيبه خير من صدقه يتبعها اذى فما الذي يطرد الاذى اخا الاسلام الاذى موجود الاذى في عرفك انت هو اذى ولكن هو اصلاح للعبد كما قلنا من قبل انت لا تريد ان تؤذي ابنك ان تاتي له طبيب ليفتح قلبه ويرى ما فيه لا هذا ليس من باب الاذى الاذى في عقد الطفل الصغير اني ادخل مستشفى وادخل غرفه عمليات وياتي الاطباء بكماماتهم المخيفه كانهم اتون من كوكب اخر فيفتحون قلبي هكذا يقول الطفل لنفسه يفتحون صدري وربما لا اعود الى لعب الكره مره اخرى ولا اشارك اخواني وزملائي في المدرسه في الرياضه وغير ذلك هذا هو الاذى الظاهر من عقل الصغير أن أبوه هو عقل ذو عقل كبير وأمه يرين أن المصلحة الأساسية للولد في شق قلبه وفتح ما فيه وإصلاح ما فيه حتى يعود أو يحافظ على المستوى المعين من الصحة لأن الأب والأم ذو عقل أكبر من عقل الإب فيفهمان الحكمة ما لا يفهمها الولد الصغير هكذا العبد ولله المثل الأعلى فما بالك بحكمة رب العباد سبحانه إذا الله عز وجل ما يبتليك من لم يدفع الأذى أخا الإسلام أنت في ورطة ماذا تصنع؟ تقرب إلى الله عز وجل بأحب الأعمال التي عملتها في فقه السيرة وهذا الحديث الذي نحفظه جميعا الثلاثة الذين دخلوا إلى الغار أو الكهف فنزل الصخرة فسدت الصخرة فكل واحد يريد أن يتقرب إلى الله أن يدعو إلى الله فتقرب كل واحد بالعمل الصالح الذي عمله فقال اولهم عن قضيه بر الوالدين وقال الاخر عن قضيه اعطاء الاجير حقه فلما غاب الاجير 10 سنوات استثمر صاحب المال صاحب العمل اجر الفقير فصارت قطعان من ماشيه وارغام فعاد الفقير بعد الموظف او العامل بعد 10 سنوات اي المال الذي كنت قد عملت عندك يوما وما اخذت قال كل هذا المال والثالث الذي توقف عن ارتكاب الفاحشه ابتغاء مرضات الله عز وجل في كل حركه تنزل الصخره تنزل الصخره في الامر الثالث نزلت الصخره ونجوا من الورطه التي هم فيها فاذا وقعت اخا الاسلام في ورطه او مشكله او مصيبه او ابتلاء اذكر عملا صنعته لله خالصا به قلبك منيبا الى الله مبتغيا اجر الله لا تبتغي جاها ولا سمعه ولا رياء ولا ذكرا وانما تريد وجه الله عز وجل فتقرب الى الله باحب الاعمال الى الله اللهم ارزقنا الاخلاص في القول والعمل يا رب العالمين وارض عنا الاذى والضر يا ارحم الراحمين انك على ما تشاء قدير اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم احمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد أيها الإخوة المسلمون قلنا ان من اكبر الابواب التي تتعرف تتحمل الابتلاءات والمحن والضرر هو اول ما يأتيك الضرر وتبلغ الخبر المصيبة اي مصيبة كانت عليك اولا اول شيء ان تذكر وتذكر نفسك بجانب النعم اول ما تذكر جانب النعم تستحي من الله على غضبك وحزنك تقول سبحان الله اغضب من مرض النفس او مرض زوجتي او الضائقه الماليه وانا الذي عشت سنوات طويله ارفض بالصحه والعافيه والسعاده سبحان الله رجل يعني كان يحكي عنه الرافعي رحمه الله في كتابه الجميل المساكين سادس المساكين قراناه صغارا فيه من البلاغه والادب والحكم ما ينم عن قلب موصول بالله عز وجل كان رجلا موصولا بالله بابا صادق الرافعي قال كان في قريتنا رجل اسمه الشيخ علي الشيخ علي هذا ليس مشيخة علم او مشيخة حب وانما يقال شيخ في البلاد ليعني كل من يعني رجل يعني يتوقع انه صاحب طبيبة وصاحب خلق هذا الرجل لا يملك بيته يقول الرافعي عنه بكلام طيب وردنا ان ابناءنا يقرؤون مثل هذه الكتب لكن ابناءنا منذ ان عكفوا على كتبه ثم قرأوها في اوراق الامتحانات ونسي العلم ونسي اهل العلم ونسي المعلم ونسي القضيه اساسا فتحجر عقله وتصرف على قضيه ما يدرسه فقط ثم نسيه في فتره الصيف فصار ترس في اله كما سار ابوه من قبل كما فعل باشياء من قبل المهم الشيخ علي هذا يقول عليه يقول عنه الرافعي الشيخ علي بيته عتبه اي دار يعني اي عتبه الباب يجلس هذا بيته يقترب الارض ويلتحق السماء يعني لا غطاء ولا فراش سبحان الله مائدته ما يقدم اليه في بيته في بيته يعني على عتبه بتاع حد يفتح الباب ويعطيه ايه ما يجلس الشيخ علي هذا على عتبه داره هو ليس له دار يعني يقصد في الشارع يعني فيرى الناس يمرون فرجل يقول يا رب قد اعطيتني الصحه فاين المال يعني انا عندي صحه لكن فين المال ويقول الاخر يا رب اعطيتني المال فاين الصحه يا رب رزقتني بالملايين لكن الصحه فين اين الصحه ويقول ثالث يا رب اعطيتني المال واعطيتني الصحه ولكن اين السعاده ويقول الشيخ علي انظر الى الفلسفه الكبيره يا ربي هؤلاء كلهم صور فاين الاخر اين الذي وحد الله رب العالمين أين الموصول بالله؟ أين آدم الحقيقي الذي نزل عبدا لله رضي بالفقر عندما كان فقيرا وشكره الغنى عندما صار غنيا سجد لله عندما كان صحيحا ودعا الله عندما كان مريضا هذا هو الأصل الذي نبحث عنه نحن نريد ليس دعوة غير المسلمين للإسلام أمن الداعين إلى المسلمين إلى الإسلام أدعو المسلمين إلى حقيقة الإسلام عسى رب العباد أن يرزقنا فهما وعلما اللهم اجعل لنا أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه نجاحا وآخره البلاء لا تذرنا فيه غدا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا كربا إلا أذهبته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا ضالا إلا هديته ولا ميتا إلا رحمته ولا حادثا من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولا ما فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وهداية ولحظة الموت روعة وراحة وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما هيا بنا نادم الأزواج الصالحين والأبناء الزوجات الصالحات واطرد عن الشياطين الإنس والجن اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم أعد إلي المسجد الأقصى اللهم أعد العراق إلى أهلها ثابتة غانمة يا رب العالمين أعد كل بلاد المسلمين إلى أوطانهم يا أكرم الأكرمين اللهم ردنا إلى الإسلام ردا جميلا حسنا واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا بسم الله الرحمن الرحيم ورحمة ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله ومن اصدقهم من الله قيلا قدر وغدر هذا الكتاب الكريم شاء الله اريد ان تنبه على عده نقاط لان الشائعات لما تسير في المجتمعات تهز امن المجتمع الشائعات ليه مطلوبة؟ أنت إن سمعت شيئا فيأخذ منه وتحقق. كنا قد وعدناكم إن شاء الله تبدأ عودة برنامج أو بداية برنامج الدين القيم في قناة الشارقة اليوم، ولكن إن شاء الله تأخر بظروف فنية في القناة إلى يوم 12/5 يعني الجمعة بعد القادمة إن شاء الله، في لا تكون إشاعات معينة. نحن بفضل الله أقولها قول هذا المنبر، هذه دولتهم مؤمن من يعيش فيها، لا ضرر فيها ولا ضرر لأحد، كل إنسان يأخذ فيها حق، والناس هنا بارك الله في حكام هذه البلاد يفتحون قنوات الأوامر منهم للدعاء دون أي حساسية لكي يعني يغلق باب الإشاعات تماما، فلا يعني من لم يذكر الناس لم يذكر الله. هذا أمر الشباب. يبدأ البرنامج الشباب في قناة البحرين الساعة 9 إن شاء الله بتوقيت الإمارات بإذن الله، كل يوم اثنين بإذن الله من يوم الاثنين القادم، ودول 9 مساء برنامج كونوا ربانيين إن شاء الله. والجمعة بعد القادمة قناة الشارقة بحول الله وقواته، الجمعة القادمة اعتزل، ولكن بعد ما تنهي الصلاة هنا ترونني على قناة الأردن القضائية في نفس قبة الجمعة على الهواء، حتى يعني كنتم موصولين بالشيخ الدار عندكم ده الشيخ عمر بن مسعود الجمعة، فإن شاء الله كل أهل الدنيا سوف ترونني بإذن الله. نزلوا عن الدنيا على الصلاة، ثم لا صلاة إلا أرحمكم الله وأرحم المستعجلين. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد أيها الإخوة الأحباب، كل واحد منا يظن أن الأذى الواقع عليه هو الأذى الذي لم يقع على أحد في هذا العالم، ويظن أن بحل مشكلته هو تحل كل مشاكل الدنيا، وهو لا يوقن أن رفع البلاء العام رفع للبلاء الخاص، وليس رفع البلاء الخاص رفع للبلاء العام ابدا. بمعنى ايه؟ لما يفك كرب الامه يفك كربك انت، لكن لانانيتنا ونظرتنا الى انفسنا وان كل واحد منا هو المضطهد الوحيد في العالم هكذا نظن يعني، فبالتالي يضيق صدره باقل مشكله اقل هم. رحم الله الشيخ محمد عبده، كان رجل علامة ومفكر يعني ذو عقل كبير نابغ، والمبدعون دائما محاربون، دائما المبدع محارب، اي انسان يرى ما لا يراه يعني حاسر النظر او قليل النظر لازم يحارب. المهم الرجل ذهب الى اوروبا وعاد فاعطى تقرير عجيب، قال ذهبت الى اوروبا فوجدت انهم يملكون او عندهم 100 اسطول، ودينهم المزيف يقول لهم ان ضربت على خدك الايمن فادرك له خدك الايسر، وجئت الى بلادنا فوجدت 100 مسطول، ودينهم يقول واعدوا لهم ما استطعتم من قوه، وشتان ما بين الاساطيل والمساطيل. ولا في فرق؟ في فرق كبير في اسطول وفي شوف الهمزه مع الميم ما ريح ده اقصر يمين وده اقصر شمال سبحان الله. فيبدو ان فقه الاساطيل والمساطيل لفقه سائد المجتمعات، يعني هو على فكره تقول الشيخ عمل فقه جديد اسمه فقه المصر الله يرضى عليه، لا يعني راعيني راعات الله راعات مش راعات خلي بالك شوف اللغه ازاي راعات عين الف يعني كنت في رعاية الله راعك الله وأراعك يعني خوفك. دخلت امرأة على الشافعي تعوده في مرضه قالت أسأل الله عز وجل أن يشفيك، فاهتز الشافعي وقال يا رب بلسانها لا بقلبها، ده خطأ لغوي رجل مريض ويناس سكرات الموت، لكن ايه اللغة مهمة عنه، يشفيك يعني يهلكك ويكفيها بالفتح يعني يبريك من السقف. احنا بفضل الله اللي عندنا ما شاء الله، احنا ما شاء الله الضمه زي الفتحه زي الكسره كل واحد الله لا قوه الا بالله وانا اليه راجعون، يعني كل ما تشتغل سبحان الله. نسال الله السلام الله يرضى عليك. نعود الى القضيه، قضيه الاذى. الله عز وجل يعني انظر انت الى نفسك في بيتك فيه ولد تؤثر فيه الكلمة الطيبة، تقول له حبيبي ربنا يبارك فيك انت كبير اخواتك انت الولد معك 7 سنوات تفضل انت تشحن فيه ما شاء الله عليكم الولد لا قوه الا بالله وخلي بالك من اخواتك انا خارج انا وامك مشوار مهم للطبيب وجاي باذن الله تفضل انت مستيقظ واخد بالك ومراعي البيت واي حد يفرق الباب رجل رجل كبير في صوره صدق صغير لماذا؟ فالناس الكلمه الطيبه في ولد يعني لا تاخذ منه الا كلامه يعني يبدو الوراثه شغال العامل الجيني العامل الوراثي له اثر كلام كثير اتوكل على ابويا لا اله الا الله أنا سبحان الله انت من غير ما تتوقع هو ابوه يخرج من هنا يرغلك على روح الغرفه ويفتح الانترنت ولك ان تتصل خلاص انتهى الموضوع على كده هو يعطيك كلامه يعطيك من طرف الايه اللسان حلاوته ويروغ منك كما يروغ الثعلب كما فعل الأشياء من قبل نفس طريقة الوراثة اللي جينات مؤثرة سبحان الله وفي طفل ثاني لا يأتي إلا بالتهديد تعنفه أول ما تعنفه هكذا أنت في الدعوة بعض الناس يقول إيه أنا نازل في رايح الأسبوع الماضي بين المؤتمر الوسطية في عمان أنا نازل في القاعة لمسحق الكريم ضابط كبير كده أنا مولانا مرحبا بك الله يرضى عليك هتكلمنا في الوسطية عشان في الشيخ مش أنا أتكلم ده المؤتمر كله يتكلم في الوسطية يعني هم الوسطية يا شيخ الشيخ ما احنا عايشين في الوسطية الوسطية أنها أنا أتقابل أكثر من كده من هذه عايزين وسطية شكلها إيه يعني لا إله إلا الله للمستقبل لي فهم ضابط الشرطة ما لم نفهم نحن سبحان الله رجل فاهم أن إذا كانت الوسطية رد فعل وإذا كانت رد تهمة وإذا كان سبحانه لا احنا مش إرهابيين احنا وسطيين بدليل ان نرفع يعني راية السلام دائما وننسى كل المحاور الاخرى هذه ليست وسطية يعني هذه قضية فقه المساطين يعني لان التقابل وترك المسألة والتغافل عن العيوب هذه تصير مشكلة كبيرة سبحان الله فتأخذها ولو من غير فقيه الله يرضى عنك كما قصدت عن ابي ذر وابي الدرداء ذهب كلاهما مع بعض كده راح يشتروا بيت فحارت صلاه الظهر كان على اطراف المدينه صلاه الظهر دخلت كانت صاحبه البيت نصرانيه فابو ذر كان رجل شريف الحق فقال يا امه الله هل من مكان طاهر نصلي فيه فالمراه اعتبرت ان هذا سوء ادب فردت عليه رد عجيب قالت يا هذا طهرا قلبيكما وصليا حيثما شئتما فقال ابو الدرداء مربطا على كتف اخيه خذها ولو من غير فقيه فلازم تاخذها على يد ابو حنيفه ويد مالك ويد عمر بن الخطاب خذها من امك قبل الحكمه طهر قلبك يا اخي الله ده انا فيه واحد ربنا تاب عليه من 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 من, من انه عنيف مع المسلمين عنيف ويساهل الناس ويبغض ويفسق ويخرج من الملة عنده فتاوى كثيرة فلما ربنا هداني وبدأت أسلك مسلك يعني وكذلك جعلناك أمة وسطا قال سبحان الله أدخل إلى المسجد فأرى أن كل اللي في المسجد أفضل مني عند الله قناعة داخل قال لكن قبل هذا كنت أدخل المسجد أنظر بقلبي نظرة احتقار بكل المصلين يقول لا ده صوفي لا صاحب بدعة ده من الفرق ده من الإخوان سبحان الله يوزع الاتهامات قلبيا فيستشعر بنفسه انه ايه انه من طينة غير الطينة انت مخلوق من طين لكن هو مخلوق من شيء اخر هنا تخيل انت صاحب القلب المتكبر هذا عندما يصلي صلاة بالله عليه مقبولة؟ لا لا كيف؟ انما لا شوف اسمع الحديث الجليل ولو لم تقل الا من القبه ولا من الدرس الا والله وجدت في الاردن شيء جميل الساعه 10 كلموني يلا فينا الشيخ العشره هو ايه الظهر عندكم الصباح ولا في ايه ايه لا في عشان في درس الجمعه في مسجد وخطبه الجمعه في مسجد اخر درس الجمعه طب لسه ده بعد الجمعه ولا لا عندنا درس الجمعه قبل الجمعه جميل رحنا نجيب فعلا الناس قاعدين الله طب والله الفكره طيبه فبدل من اخر الناس كل واحد بيقلق ويحس على بطنه وزا بعض ما يسامحك يا شيخ عمر بدل ما يدعو لنا ده حلو فكرة فكره الدرس قبل الجمعه دي دعاء للشيخ عمر ولكن الدرس بعد الجمعه دعاء على الشيخ فانا برضو اتمنى دعاء لي وليس دعاء على يعني فرق بين لي وعلى دي المصيب على كل من انتوا راضين وحرام امركم الى الله خلاص فانا اريد ان اقول ان انت لما تفهم اطار مساله الايذاء او مساله الامتحان او مساله الاختبار ترى فيها ان في عبد فعلا كالاطفال تمام لا ياتي الا بالتربيه. واحد اول ما قبلك يقول لك سيدنا الشيخ احنا عايزين كل خطبه يعني حدثنا بالحجاره ليه يا يقول يا الله احنا صار كنا مرود ما يجي الا بهذه الطريقه. واحد ثاني يقول لا ولا سيدنا الشيخ هذا كلام رقيق احنا بنتعامل زوجتنا عنيفات علينا اولادنا عنيفين علينا جيراننا والعياذ بالله العنف يملا المجتمع حتى كل واحد عنف مع نفسه لا اله الا الله. ففي ناس تاتي بالليل وهكذا. ولذلك القران جعل مثال جعل مثال يعني لما راى معاذا يطيل الصلاه وشكى الناس الى رسول الله قال اتتهمت انت يا معاذ ما صلى بالناس فليخفف. بس احنا فهمنا التخفيف فهمنا بس ايه احنا عندنا تخفيف التخفيف او ما بعد التخفيف اللي بتوع الافكار المذهبيه يقول لك ما بعد الحداثه هذا ما بعد التخفيف. لو وجد اقل من الاخلاص لقالها سبحان الله. والراجل تذكروه صاحب ابي حنيفه لما ابو حنيفه قرا كان يقول ايه امرنا ان نخفف بالناس فكان يسلك ابو حنيفه مسلك عمر الله يرضى عليه كان يصلي في الصبح في الركعه الاولى بالمئه الاولى من البقره وفي الثانيه بالستين التي تليها ويقول امرنا ان نخفف بالناس. يبقى اذا المساله قياسيه. ابو حنيفه سار على منهج عمر يقرا المئه الاولى من البقره والستين اللي تليها. فراجل اعرابي لو فاهم يعني ايه بقره ولا ايه قلع الرامة فكان نام على الصفر فلقيت الدنيا اقترب النهار اكثر والشمس اوسط. وده العربي كان يحب ايه البركه في البكور ويفكر على الله بدري قبل الشمس ان تدخل عليه في الصحراء. كان في مكان يقرا الشيخ كان يقرا في سوره البقره كان لا اله الا الله وضاع عليه الصفر مسافر في الغد ان شاء الله واحد سمره فراح لابي حنيفه في اليوم الثالث قبل الفجر يا إمام في رجل هنا على نية السفر بالأمس أطلق في القراءة فالرجل لم يسافر فالله يرضى عليك سافر أنت علمتنا حديث رسول الله صلى في الناس رجل ربنا بالمريض والضعيف وإيه وده الحاجة هو ده أصحاب الإيه أصحاب الحاجات. أبو حنيفة ما كذب خبره بسم الله الرحمن الرحيم بعد الفجر ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ولقى الرجل واخذ الصرة وراح خارج من الصلاة. رجل داخل على الصلاة قال عجبا أأنهى أبو حنيفة للصلاة؟ قال لا البقرة من أمس أو شكت الشمس أن تشرق. الرجل أقرأ في الفيل نحن عايشين هنا البكرة إن شاء الله. والجنون فنون والجهل نعمة أحيانا الله الجاهل نعمة لما تلاقي واحد جاهل كده الله يعني يسألك عن صغير الأمر كبيره ويستعد أن تضع عنده أي معلومة. أما المتعالم هذا الله يكون فعون الجميل المتعالم يقول أيوة عارف أنا فاهم أنا فهمت القضية أنا سبحان الله العظيم نسأل الله السلامة سبحان الله. فقضية الأذى الذي أنت تراه أذى هو امتحان امتحان حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم ايه يعني يستنون يعني يستنون. الفتنه هي ادخال اصل فتنه الذهب المختلط به معادن اخرى الى الاتون ليصهر ليخرج الذهب خالص اسمها ايه فتنه الذهب. يعني يبتل الذهب يعني ايه يمتحن يبتلى بالايه بالصهر. انت تبتلى بالامتحانات. ولو ان رب العباد عز وجل ما احبك ما ابتلاك. فالحب بينك وبين الله مبني على الابتلاء. وكلما كما قلنا ان الابتلاء ميراث النبوه فمن قل حظه من الابتلاء فقد قل حظه من ميراث النبوه. اول ما يقلنا حظك في الابتلاء الله الله اكبر انا ايه الذنوب اللي صنعتها مفيش لا ابتلاء ولا حد ينكد علي ولا سبحان الله. هم الحمد لله كثيرون يعني بفضل الله لكن انت تريد اكثر اذا كنت مؤمنا لان الايذاء ياتي على السنه الغير عشان يمتحنك رب العباد. انت تدعي انك ايه تصبر عند الابتلاء طب ادي الابتلاء لانه لو لم يبتليك ورايت اناسا يوم القيامه والشمس قد اقتربت من الرؤوس والعرق يسبحون فيه وهناك أناس حتى ما تظلوا بظل العرش ولكن خرجوا من قبورهم إلى باب الجنة. من هؤلاء؟ هؤلاء هم الصابرون يوفرون أجورهم بغير حساب. طب يا ربي ليه لم تبتليني حتى أصبر؟ لا، ابتليناك فما صبرت رفضت. لكن لو لم يبتلى ابدا، انت لو ابتليت ما شاء الله. فتفتح كلام عن الصبر جميل عندما ايه لا تكون عندك مصيبه، لكن لو جاءت المصيبه كلام انت تقول انا اعفو عمن ظلمني. طب واحد جه وظلمك، سبحان الله، بالله عليك ذهبت الى اخيك في زيارته فاغلق قواسك الباب وقال لابنه وانت ترفع صوته قل لعمك انا مش موجود. هل تحدث نفسك بان تذهب اليه مره اخرى؟ بالله عليك ولا ما يقول لك هو اغلق ويبرر ولحد انا ذهبت لغايه عنده. لكننا لو حققنا ميراث النبوه في كلام الله ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم. ثم قال ربنا في فصلت وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. الصابر هو اللي يلقى العفو عن ايه؟ عن من ظلمك. عبرني خليلي ان اصل من قطعني، ان اعطي من حرمني، ان اعفو عن من ظلمني، ان يكون نطقي ذكرى ونظري عبرة وصرفي فكرة فتتحول الحياة كلها الى عبادة لله رب العالمين. وبعدين بعد ما تعرض عليك مشكلة، انت في مصيبة في ورطة وعجزت بالاسباب عن حلها، لا، المؤمن لا ييأس، وإنما استنفذت الأسباب. بعد ما استنفذت الأسباب قل يا رب الأسباب حلها بدون أسباب. أنا ربي عبد لي أسباب معطاة، أنا طرقت كل الأبواب فلم تفتح، يبقى فيه باب مفتوح لم يغلق. أنا في بدايتي وأثناء طرق الأسباب وبعد انتهاء الأسباب لابد أن يكون في قلبي رب الأسباب، لأن القضية عند الله لا تحتاج إلى إحالة للجنة ولا تعرض بعد غد أبدا، إنما إذا أراد شيئا أن يقول له كن خلاص. ولذلك نفقه كلام علي عندما قال سبحانك سبحانك قطرة من فيض جودك تملأ الأرض ريا ونظرة من عين رضاك تقلب الكافر وليا. احفظها يا أخي، احفظ سبحان الله، سبحانك سبحانك قطرة من فيض جودك، من فيض الجود مش من الجود نفسه، لا، الجود نفسه هو الله أكبر يعطي المؤمن والكافر والصديق والمتقين وبعدين يحاسبهم يوم القيامة. قطرة من فيض جودك تملأ الأرض ريا ونظرة من عين رضاك تقلب الكافر وليا. هي لا تقلبه، هي تعذره، سبحان الله، وده مقلوب صح ولا لا؟ فإيه؟ صار بعد معتدلا، لا إله إلا الله. فأنت في المصيبة افقه فقه الابتلاء. أنا دائما أركز على المصيبة، لأن إيه الكلاحة اللي في الوجوه عند الناس؟ لا ترى إلا وجوها سالحات مقتهرة وشفاه عابسات قد كساها الهم صفرة. الأصل كلها أيها الشاكي الليالي إنما الغبطة فكرة، ربما امتلأ بها الكوخ وما في الكوخ خسرة، وربما خلت منها القصور العاليات المشمخرة، إنما العيد مرة وإن العيد مثل العرس مرة، أنت لا تأخذ على التقصير أجرة، في حد يعطيك على تكشير في الوجه أجرة؟ طالما ما فيش أجرة ما فيش يعني ما فيش بزنس التقصير، لا أبدا، ده تعب للنفس وتعب للوجه وتعب للعقل وتعب وكلب والقلب يبقى مليان، سبحان الله. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم حقيقة، يعني أخذنا الكلام كما يراجل. أرحب بأخي الكريم الدكتور نهاد عوض رئيس مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية، ومرحبا بي في بين أهلي هنا في دبي، ونأمل أن نراه في إن شاء الله في المحاضرات هذا الأسبوع إن شاء الله. جزاكم الله جميعا خيرا، لا تنسونا من صالح دعائكم إن شاء الله.